والله به عليم. يقول أصدق من قال، يقول أفصح من نطق، يقول أعدل من تحدث عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الذي يسعى في تفريج الكرب على المؤمنين ويخفف من أزماتهم جزاؤه عند ربه أن يفرج عنه سبحانه وتعالى من كرب يوم القيامة، يوم الحشر، يوم التغابن، يوم الهول. الجزاء من جنس العمل. يكافئ الله سبحانه وتعالى من خفف على عباده، لأن عباد الله سبحانه وتعالى عيال لله، فأحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله كما في حديث حسن. فهنا يكافئ الله سبحانه وتعالى من يسعى في تفريج كربات المؤمنين، لأن هذه هي حياة الكبد، حياة النكد، حياة الهم والغم والحزن. فيمر بالناس أزمات وكربات، يتمنى الواحد، يريد الواحد منهم أن يجد معينا ومساعدا. ولذلك دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري. فإذا قام المسلم ففرج كربة من كرب أخيه وحل هذه الأزمة ووقف معه في هذه المأساة وأزاح عنه هذه المصيبة، الله عز وجل لا يرضى له ثوابا حتى يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا من أراد تفريج الكربات في العرض الأكبر عن نفسه، فرج عن المسلمين، ادخل سرورا على مسلم، أزح مأساة عن مؤمن، أخر مصيبة عن إنسان تجدها عند الملك الديان الواحد الرحمن جل في علاه. ويقول ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن ستر على مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا الجزاء من جنس العمل. من الذي ما ساء قط؟ إنسان مسلم ارتكب خطأ أو مسلمة وليس من عادته أن يدمن في الذنوب، وليس من المتهاون بحدود الله، وليس من المردة الفجرة، فوقع في غلطة وعثر عثرة وكبى جواده ونبى سيفه، فارتكب خطيئة فستره هذا المسلم ولم يفضحه ولم يشهر به. هذا دين الستر، هذا دين العفاف، هذا دين الحشمة، هذا دين الوقار. لأن التشهير ليس وارد في دين الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حيا ستيرا، والله كما في الحديث صحيح حي ستير، يحب سبحانه وتعالى الحي الستير. فإذا قام المسلم فستر أخاه كما كان هدي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يشهر بأحد ولم يكن يفضح أحد، حتى كان يعرض تعريضا ويلمح تلميحا بأهل الخطاء على المنبر، ويقول: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. ما كان عليه الصلاة والسلام يشهر بالأسماء، ما كان يفضح الناس، ما كان صلى الله عليه وسلم يستعرضهم بألقابهم، إنما كان صلى الله عليه وسلم يعمم فيعرف صاحب الخطأ. فهنا قال: من ستر على مسلم، ويشمل المسلمة، في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يستره إذا عثر، والله سبحانه وتعالى يرفعه إذا طاح وإذا وقع جزاء وفاقا، لأنه ستر عباد الله المؤمنين، ولأنه لم يفضحهم، فكان جزاؤه عند الله من جنس عمله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إنسان في عسرة من أمره فسعى في تيسير، إما بنفسه أو كان سببا وشافعا لمن ييسر عليه، كإنسان ركبه دين فذهب هذا المسلم وسعى وشفع حتى يقضي دين أخيه المسلم. إنسان في سجن في حق ولكنه كان مظلوما فسعى في كشف مظلمته، الله يستر عليه سبحانه وتعالى. إنسان في ضائقة وفي مشكلة وأزمة، يعني اجتمعت عليه هموم ومشكلات فسعى في حلها، الله يستر عليه سبحانه وتعالى. ولذلك أو هو يعني أتاه مدين لا يستطيع السداد فأنظره، فنظرة إلى ميسرة، فالله يتجاوز عنه سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى حاسب عبدا فقال: يا رب تعلم أنه ليس لي حسنة، هو موحد مؤمن لكنه مقصر، وإنك تعلم يا ربي أني كنت عامل الناس في الدنيا فكنت أبايعهم وشاريهم، فإذا أحد فيأتيني الواحد منهم فيقولني معسر فأقول غلمان تجاوز عنه على الله أن يتجاوز عنا، فيقول الله: نحن أولى بالكرم منك تجاوز عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما دام الإنسان في عون الإنسان، ما دام المسلم في مساعدة المسلم، فالله في معاونته، والله في معاضدته، والله في الوقوف معه، حتى يعني ما دام أنه وقف مع هذا المسلم فجزاؤه أن يكون الله معه دائما وأبدا. ويا لهذه البشرى أن يكون الله في عون العبد إذا كان العبد في عون أخيه. فمن أراد عون الله، ومن أراد مساعدة الله، ومن أراد القوة والتأييد والحفظ والتسديد من الله، فليسدد وليعن وليوفق العباد. الجزاء من جنس العمل. أنا استعرضت أحاديث حتى يصحها الألباني رحمه الله وغيره، مثلا اغفر يغفر لك، اسمح يسمح لك، هذا حديث صحيح بلا شك، اسمح يسمح لك، يعني أنك سامح الناس الله يسامحك، اغفر يغفر لك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جزاء وفاقا، يعني من كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا. انظر لهذا الحديث الساطع الصادع: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به. فالجزاء من جنس العمل. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فمن أدخل عليهم الرفق، كان كان مسؤولا، أميرا، وزيرا، كاتبا، جنديا، طبيبا، مهندسا، فأدخل الرفق على عباد الله، الله يرفق به. ومن شق عليهم حتى لو كان في إدارة مدرسة أو إدارة دائرة حكومية أو في أو مسؤول عن 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 رفقة في سفر أو نحو ذلك، فأدخل المشقة عليهم، الله يدخل المشقة عليه جزاء وفاقا. فهنا: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس في علما، يعني علما نافعا، علما يوصلك إلى رضوان الله عز وجل، علما يجعلك عبدا صادقا، عبدا صالحا، وأنت سلكت هذا الطريق تلتمس فيه العلم النافع، وذهبت وسافرت. ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أقرب الطرق إلى الجنة طريق العلم، العلم النافع الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. ديننا دين العلم، العلم نزل مع ديننا، وديننا نزل بالعلم، وأول كلمة أتت على رسولنا صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه اقرأ، إيذانا بأن هذا الدين يبدأ بكلمة اقرأ، يبدأ بالمطالعة، يبدأ بالتعلم، يبدأ بطلب العلم. قال: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يعني يجلسون فيأخذون بعض الآيات فيقرأها قارئ منهم، فيسألون عن معانيها وعن ما أشكل عليهم، ويبحثون عن تفسيرها، ويرون مردودها عليهم في حياتهم، ويتداولون ما فيها من الخير وما فيها من المعاني والمقاصد. إذا فعلوا ذلك إلا غشيتهم السكينة، فالله سبحانه وتعالى يغشيهم بالسكينة وهي الأمن والرضا والرضوان. وحفتهم الملائكة، لأن الملائكة تحف مجالس الذكر، وأعظم مجالس الذكر ما كان في القرآن. ونزلت عليهم الرحمة من الله عز وجل، تنزلت عليهم الرحمة. أي مجلس أعظم من أن يتدارس فيه كتاب الله عز وجل؟ فيا أمة القرآن، في زمن جلس الناس مع أموالهم وشهواتهم وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يا أمة القرآن في عصر كثر فيه الهذيان وإضاعة الزمان، تعالوا إلى مدارسة كلام الرحمن في مجالس الإيمان. وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة، فالرحمة تنزل على هؤلاء وتغشاهم، ومن نزلت عليه رحمة الله فلا يعذب أبدا، وذكرهم الله في من عنده، فيباهي بهم الله سبحانه وتعالى الملائكة، يقول: يا ملائكة انظروا لعبادي يذكرونني ويسبحونني ويقدسونني، أشهدكم أني غفرت لهم. فيقال: معهم فلان إنما جلس هكذا، يعني ليس قاصد الجلوس. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فالله يذكر من ذكر، فكيف إذا ذكر الله بكلامه الذي هو القرآن العظيم؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. قال بعض السلف: إني أعلم متى يذكرني ربي. قالوا: متى؟ قال: إذا ذكرته جل في علاه. يقول الشاعر: اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا شاد بكم، شرب الدمع وعافى القدح. فالجزاء من جنس العمل. أحد الصالحين في كان في مكة وكان في منى في أيام الحج، فسمع هاتفا يقول: الله الله الله، فبكى وقال: وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى، فهيج أشواق الفؤاد الفؤاد وما ندري دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أي أن الذي ليس عنده عمل صالح تأخر به عمله لا ينفعه نسبه ولو كان من أسرة عريقة ماجدة، فإن العمل عليه مرد الأمر وعليه الثواب من الله سبحانه وتعالى العمل الصالح، ولذلك لا يظن أحد أنه بنسبه سوف يترقى في درجات العبودية والقبول وقد تأخر في عمله الصالح. هذا الحديث رواه مسلم، يقول: ومن بطأ به عمله، يعني تأخر به عمله، فهو تأخر في العمل الصالح، لم يحرص على الصلاة الجماعة، على تلاوة القرآن، على الخلق الفاضلة، على بر الوالدين ونحو ذلك، لم ينفعه نسبه ولو كانت أسرته ماجدة. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله تعالى.
إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، هذا تقسيمه: الأمي الذي ما قرأ ولا كتب ولا دخل جامعة ولا رأى أستاذا ولا سبورة ولا طبشورة، كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. هذا الذي فجر البيان في العالم، هذا الذي أرسل الكلمة الآسرة الساحرة في الدنيا، هذا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يظهر لنا من علمه صلى الله عليه وسلم حديثا. ولو وقفنا والله وقفة إجلال لهذا الحديث فقط نتأمل في شيء واحد: هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم في مجلس لم يحضر لهذا الحديث، وإنما قاله فيضا إلهيا وعلما ربانيا، فأتى بأحسن التقسيم وأبدع الكلام وأتى بأرتب وأنضج الجمل في هذا. هل سمعتم كهذا البيان؟ يقول صلى الله عليه وسلم يا الصحابة: في كل حديث تقف معه تجد المعجزة، تجد الدلالة على أن هذا نبي صادق معصوم عليه الصلاة والسلام، تجد أنه ملهم، تجد أنه مسدد، تجد أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه من فتوحاته الربانية الإلهية. يقول: إن الله حرم عليكم عقوق، انظر التقسيم، عقوق الأمهات وأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما الشرح فإن الله حرم عليكم، على الأمة يعني الأمة الإسلامية يعني التي مخاطبة بالوحي، عقوق الأمهات. فعقوق الأمهات يدخل فيهم الآباء، لكن مراعاة الفواصل الجمالية، ولأن حق الأم مقدم على حق الأب لها ثلاثة أرباع الحق، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا أتى إليه قال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني حسن الصحبة. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فللأم من الاحترام والتبجيل والبر ثلاثة الأرباع، وللأب الربع. فهنا أتى صلى الله عليه وسلم تغليبا لحق الأمهات، ولأنه يدخل ضمنا حق الآباء، ولذلك الجنة عند أقدام الأمهات كما في بعض الأحاديث. وهذا الحديث حسنه بعض العلماء، حتى إن رجلا عند النسائي بحديث يعني بسند صحيح أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أريد الجهاد في سبيل الله. قال: ألك أم؟ قال: نعم لي أم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة عند رجلها. يعني قضية أن تبقى عند قدم أمك خادما، يعني تتحول من ابن إلى خادم، فتمسح التراب عن قدم أمك أفضل من أن تجاهد في سبيل الله فتقتل في سبيل الله. فهذا من حق الأمهات الحق العظيم. ولذلك ضرب السلف أروع الأمثلة في بر الأمهات، منه ابن سيرين يقول: ما أكلت مع أمي من جفنة واحدة أخشى أن تقع عينها على أكل تريده فأسبقها إليه، وما صعدت على سطح منزل وأمي داخل البيت لئلا أعلوها في المنزلة. ورأى رجل من أهل اليمن يطوف بالبيت في شدة حر مكة فأخذ أمه وحملها على كتفيه يطوف بها، ومر به ابن عمر وقد تحدر عرق هذا الحاج اليمني وأخذ الزفرات وتصعد منه، والتفت إلى ابن عمر قال: يا ابن عمر هل تراني كافأتها؟ يعني رددت إليها الإحسان، رددت إليها الجميل. فالتفت إليه ابن عمر قال: ولا ولو بزفرة من زفراتها. يقول: هون عليك. ولو بزفرة وقت الطلق وقت الولادة وقت النفاسة يوم حملتك وضعتك ولو بزفرة من زفراتها. قال ووأد البنات يعني وحرم عليكم وأد البنات أي قتل البنات، وفي كما يفعل أهل الجاهلية يأخذون البنت خوفا من العار على منهجهم الآثم المنحرف الضال فيقتلون البنت وهي حية يعني يؤدونها يكون خوفا من العار، هذا الوأد البنات. وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فالله يسألها من باب سؤال التقرير وهو يعلم سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحاسب من قتلها، فهو محرم في الإسلام. بل البنات رحمة، ويقول عليه الصلاة والسلام من عانى جاريتين كن له سترا وحجابا أو حجابا من النار. ورزق صلى الله عليه وسلم البنات، والبنت ريحانة القلب وشجر روحي ودرة النفس، وهم الستر وهم الحجاب وفيهم الأجر وهم رحمة وبركة من الله. فحرم الله قتل البنات، هذا دين الحياة، دين عصمة الأنفس، دين حفظ النفوس، دين الرحمة بالأحياء والأموات. قال ومنعا وهات، قرئ ومنع وهات وهاتي، وقرئ منعا وهات أي حرم الله عز وجل منع الحقوق، أن تمنع الحق الذي عليك في الحقوق الواجبة أو الحقوق التي لزمتك المالية أو المعنوية أو نحو ذلك، كحق الله عز وجل أو حق الوالدين أو حق المسكين والفقير أو غيرها من الحقوق، فمن منعها فإن الله حرم هذا المنع. ومنع وهاتي أي طلب الشيء الذي لا يحل لك، كمن يسأل دائما يعني فتح باب المسألة يعني هات ويطلب من الناس الذي لا يحل له، لأن بعض الناس فتح شهيته على الشهادة والمسألة فالله لا يبارك له في ذلك. فمنع الإسلام أن يسأل إنسان بغير حق، منع باب المسألة الشهادة، التسول هذا المقيت الذي يشوه صورة الدين الذي يقوم به بعض الناس حتى جعلوه مهنة وجعلوه عملا لهم وكسبا وهم ليسوا في حاجة له، لكن يعني اقتناص أموال الناس. وكره لكم قيل وقال، قال أهل العلم نقل الكلام بعضه لبعض وتضيع الزمان في قال فلان ورد عليه فلان، قالوا هذا يشمل الجدل الذي قال فلان ورد عليه، وهو التكثر بالمسائل الخلافية التي لا تنفع الأمة وإنما تضيع الزمان. وقيل هي النميمة، كان ينقل إنسان قال فلان كذا ويذهب به إلى فلان وثم يأخذ من هذا قولا ويذهب به إلى الآخر. وقيل هو تضيع الوقت في قال قيل وقال، فبعض الناس يحب فقط المجالس اللاهية اللاغية، قال فلان ورد عليه فلان وتزوج فلان وطلق فلان وسمعنا فلانا يقول في فلان ورد عليه فلان. في هؤلاء التافهون السخفاء الحمقى الأغبياء هم الذين يضيعون الوقت في قيل وقال، ولذلك كره الله لنا هذا العمل، لأن أمة جادة، أمة تبني، أمة تعمر، أمة ليس عندها وقت لتزية الزمان فيما لا ينفع، أمة محسوب عليها وقتها، محسوب عليها ليلها ونهارها وساعاتها ودقائقها وثوانيها. وكره لكم كثرة السؤال. هنا الحافظ ابن حجر شرحها بمعاني عند أهل العلم وغيره من الشراح، قالوا كثرة السؤال هي كثرة الأسئلة من الطالب في شيء قد لا يستفيد منه، فتجد بعض الناس يسأل عن أشياء ليس لها دخل في واقعه، كان يسأل عن أبراج ويسأل عن احتمالات وعن علوم من علم السحر والكهانة، ويسأل عن أعداد لا طائل من ورائها، ويسأل عن تفريعات وتقسيمات في المسألة لا يستفيد منها عملا في واقعه. هذا كثرة السؤال. وبعضهم قال مثل مالك بن أنس هو السؤال عن المعضلات يعني التحدي والتعجيز، فتجد بعضهم يعني يسألك عن أسئلة كلها مثل ما يعرض الآن في كثير من وسائل الإعلام، يسأل يقول ما هي البقعة التي لم ترها الشمس إلا يوما ونحو ذلك، ما هو الشيء الذي نزل إلى الدنيا من الجنة وليس في الدنيا والجنة إلا شيء، مع العلم أنك لو سألته عن سجود السهو لا يعرفه، ولو سألته عن نواقض الوضوء لا يعرفها، ولو سألته عن أبسط معاني وأبسط مسائل الإسلام والدين، هذا الدين الرسالة الخالدة لا يفهمها، فهو مشغول فقط بكثرة التعجيز والتحدي للناس، ويسأل العلماء تعجيزا وتحدي لها. هذا يقول وقال مالك هي الغلوطات، وقيل هي معضلات المسائل، وقيل هي التحدي والتعجيز. وكره ضاعة المال، الإسلام أتى بحفظ المال أخذ المال من الحلال وينفاك في الحلال، ومنهي في الإسلام أن يضيع الإنسان ماله، لأن الإسلام أتى لحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسب، فمن حفظ المال فكره سبحانه وتعالى لنا إضاعة المال، كبعض المسرفين المبذرين الذي تجد ينفق على رغباته وشهواته ونزواته ولا ينفق في الخير شيئا، إنما إنفاقه فقط في الإضاعة، كأهل القمار تجده قامر في ليلة واحدة بالملايين، وتجده في أعمال لا تنفع الأمة، كمن أنفق ماله في مثلا في سباق الخيل كله وأفنى، أو في الصيد أنفق عمره ووقته وجهده. في مسند أحمد حديث يحسنه الألباني وغيره: من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. وهذا حديث حسنه الألباني وغيره، لكن قصدي من هذا الشاهد أنه نهي في الإسلام عن إضاعة المال، كما يضيعها في ألعاب لا طائل من ورائها، ويضيعها في سفريات سياحية لا يستفيد منها ولا يفيد. ولو جائز في الإسلام يعني الترفيه المباح الحلال، لكن أقصد من يضيع هذه الأموال في أمور محرمة أو في أمور لا طائل من ورائها، مثل فعل السفهاء، يعني عنده عبث في الصرف المالي، فنهي في الإسلام. ولذلك أمرنا في الإسلام أن نأخذ على يد السفيه، وحجر صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة كالمبذر في الكرم، لأن بعضهم مخروق اليد، يقول ألا أيها، يقول المتنبي ألا أي سيف الدولة، يمدح سيف الدولة، يقول ألا أيها المال الذي قد أباده تعز، فهذا فعله في الكتائب. وقال مروان بن أبي حفصة: ولو لم يكن في كفه غير روحه لجأد بها فليتق الله سائل. يقول خف الله أيها السائل، أصلا لو كان في يد هذا هو قصد المهدي، لو كان في يده يعني روحه لجأد بها فلتتق الله، فلتتق الله لا تسأله، فإنه سوف يجود بما في يده ولو كانت روحه في يده. فبعض الناس عنده من التبذير والإسراف حتى في الإنفاق، فأمر في الإسلام بحفظ ماله، لأنه كره في الإسلام عن إضاعة المال. الإسلام يعني مبني على الترشيد، الترشيد العلمي، وحتى الترشيد يسمى العاطفي، يعني لا وكس ولا شطط، لا غلو ولا إفراط. حتى يقول علي بن أبي طالب، هذا آخر حديث في كتاب الأدب المفرد البخاري، يقول: احبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا الحديث يجعله البخاري في الأدب المفرد من كلام علي رضي الله عنه، أما الألباني فإنه جعله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والحق ما ذهب إليه البخاري رحمه الله. بعد الفاصل نواصل إن شاء الله.
إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده، إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا تحاسدوا، وهو نهي يقتضي التحريم، يخاطب به صلى الله عليه وسلم الأمة، يقول: احذروا من الحسد فإنه محرم، فلا يحسد بعضكم بعضا. والحسد ذنب عظيم من أعظم ما ابتلي به الناس، وهو أول ذنب وقع في الأرض بعد الشرك بالله الذي فعله إبليس، فإنه وقع الحسد بين أبناء آدم قابيل وهابيل. والحسد هو اعتراض على قسمة الله وقضاء الله وقدره. والحاسد عدو لله، ناكر للنعم، محب للنقم، معاد لعباد الله عز وجل، قاتل لنفسه قتلا معنويا. ولذلك يقول: ما رأينا ظالما أشبه بمظلوم في ثياب مظلوم من حاسد. ويقول: ما عدا الحسد بدأ بصاحبه فقتله. ولذلك يقول: اعذر حسودك فيما قد خصصت به، إن العلا حسن في مثل الحسد. فهم يستدلون بحسد الحاسد على نعم الله، لكن الحاسد يعيش في نقم الله جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى حرم الحسد، حتى يقول عن اليهود: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. وطريق ذلك أن تعلم أن المقسم هو الله، وأن الله هو الذي أعطى سبحانه وتعالى هذا علما وهذا مالا وهذا جاها وهذا مكانة وهذه سلطة، فأنت لا تعترض على حكم الله، فأحمد الله عز وجل وأرح نفسك من الحسد المذموم أو معاداة الناس من أجل النعم التي عندهم، حتى أنه يقولون يمكن أن يقبل كل إنسان الصلح إلا الحاسد، حتى يقول أحدهم أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني، ما لي له ذنب علي علمته إلا تتابع نعمة الرحمن وأبى فما يرضيه إلا ذلة وذهاب أموالي وقطع لساني. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، يعني لا يبغض المسلم المسلم، حتى ولو كان هذا المسلم مقصر فإنك تحبه، مثل مذنب فإنك تحبه بما فيه من طاعة وتبغضه بقدر ما فيه من معصية، لا تجعله يعني الألوان هذه المزدوجة المتضادة إما أبيض أبيض أو أسود أسود، لا، إن هناك نسبة أو أمر نسبي أو حبا ونسبيا وبغضا نسبيا ولاء وبراء نسبيا في أهل الإيمان، حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنك تحب العبد بالإنسان بقدر ما فيه من طاعة وتبغضه بقدر ما فيه من معصية، إنسان مثلا محافظ على الصلوات ولكنه يعق والديه فتحبه لمحافظته للصلاة وتبغض فيه عقوق الوالدين، وهكذا. قال ولا تباغضوا، يعني المطلوب من المسلم أن يحب أخاه المسلم. عندنا في الإسلام يعني عندنا مظلة مشتركة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربنا واحد، ديننا واحد، قبلتنا واحدة، رسولنا صلى الله عليه وسلم واحد، كتابنا واحد، أفلا تجمعنا هذه الأصول المشتركة والجسور المتصلة إلى أن نكون أمة واحدة نتحاب ونتعارف ونتقارب وننبذ الفرقة والخلاف؟ لماذا لا نسكر الحب للمؤمنين ولو كان عندهم تقصير؟ عند المسلم عنده توحيد وعنده أعمال قد تخفى علينا ورحمة الله واسعة والتوبة معروضة مفتوحة، فلماذا إذا أبغضنا شخص لا نناظر إلا في الجانب السلبي، هذه لا نجانب إلا نناظر إلا في الجهة المظلمة ونترك هذه الأمور المشرقة والحسنات الكثيرة ونترك الحسنات الكثيرة والمناكب التي تزهو أمامنا؟ هذا هو الجور في الحكم. قال ولا تدابروا، أي لا يدبر بعضكم عن بعض، وقال هو الهجر، ألا تهجر أخاك المسلم فوق ثلاث، ولا يجوز للإنسان أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، ثلاث أعطيت للطبيعة البشرية حتى تهدأ النفوس وتسكن المشاعر ويذهب غلواء الغضب، أما زيادة عن ذلك فلا يجوز. ولذلك التقيان في عرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت لك ثلاثة أيام فقط أن تهجر تسكن إلى نفسك حتى يهدأ الغضب، فلكنك إذا لقيته فلا يجوز لك إلا أن تراضيه، فلذلك نهينا عن الهجر إلا لمصلحة شرعية كان يهجر الإمام أو العالم بعض العصاة ليرتدعوا، وهذا يعني نوع من الدواء. يقول أبو الطيب المتنبي لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل. وقال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، والنجش هو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، هذا الإنسان يأتي مشتري يأتي واقف على سلعة فيزيد فيها ولا يريد شراءها حتى يعني يوهم المشتري الآخر أنها مرغوبة مطلوبة، يعني يتفق مع البائع يقول أنا إذا جيت أعرض سلعتي أن تحاول أن ترفع في ثمنها وأنت ما تريد أن تشتري، مثلا يعني القلم هذا يعرضه أحد الناس بعشرة أريول فيأتي صديقه قال أنا أشتري بخمسين وما يريد، حتى يوهم التاجر الآخر أن هذا غال وأنه نفيس وثمين، فيقول التاجر أنا أشتري بستين، فهذا نجش وهذا محرم. وكذلك من المبتاع، فتجد بعض الناس يبيع السلعة فيأتي أحد الناس وهو ما يريد أصلا بيع فيقول هذا قلمي بعشرة ريال، فيقول جاره البائع أنا عندي قلم بخمسة ريال، حتى يوهن ويكسر من قيمة السلعة وهو ما يريد أصلا البيع. فانظر لرحمة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وانظر لهذا الدين الذي يدخل في المكاييل والموازين والبيع والشراء وحقوق المرأة حقوق الطفل حقوق الحيوان حقوق الطائر، هذا دين الرحمة. ولذلك منعنا من أسباب هذه كلها، يجمع هذا التحاسد التباغض التدابر التهاجر يجمعها القطيعة بين المسلمين والهجر بين المؤمنين، وذلك أمرنا أن نسد هذه الحواجز حتى لا يبقى شيء يشتت المجتمع ويبقى مجتمع رحمة وسلام. قال صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، يعني يا عباد الله كونوا إخوانا، أعظم من أخوة النسب أعظم من الأشقاء أخوة الإيمان، لأنك اجتمعنا على أصول مشتركة، الله ربنا أمة تتجه بدين واحد إلى بيت واحد خلف رسول صلى الله عليه وسلم واحد وكتاب واحد أمة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. ويقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب علينا نشيع في الناس أخوة الإيمان وأخوة الإسلام التي تجمعنا، تجمع الأبيض بالأسود والعربي بغير العربي، بالكردي بالتركماني بالهندي بالحبشي، لأن هذا سر الإسلام، أنه إسلام عالمي رباني، ليس لأسرة وليس لقبيلة وليس لبلد واحد، إنما هو للعالم، كل العالم. المسلم أخو المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كل من حمل الإسلام فإنه يقتضي منك أن تكون أخا له، مثل ما تحرص على أخيك المحب لك الصديق من الأب والأم. فتذب عن عرضه كما قال صلى الله عليه وسلم عند أبي داود، من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. وتتفقد أهله إذا غاب بالصلة والرعاية، وتدعو له. يقول صلى الله عليه وسلم ما دعا مسلم مسلم إلا لمسلم إلا قال الملك ولك بمثل ولك بمثل، هذا في الصحيح. ومنها أن إذا مرض تعوده عيادة المسلم مسلم، وإذا عطس فحمد الله فأن تشمته، وإذا استنصحك أن تنصح له، وإذا دعاك أن تجيبه، وإذا مات أن تتبع جنازته. هذا حقوق أهل الإسلام على أهل الإسلام. فجعلنا صلى الله عليه وسلم كالأسرة الواحدة، لا يعلم رابط اجتماعي عند أي أمة من الأمم مثل ما عندنا نحن الإسلام، حتى تحولت هذه الأمة الطويلة العريضة إلى أسرة واحدة، كما فعل عليه الصلاة والسلام بأصحاب الذين جمعهم، فأتى بسلمان من أرض فارس، وصهيب من أرض الروم، وبلال من أرض الحبشة، وأبا بكر من قريش من مكة، فجمعهم تحت مظلة واحدة. فالله امتن بذلك، قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، فمحرم الظلم، والله حرم الظلم، حتى ظلم غير المسلم، ظلم أهل الكتاب أو ظلم يعني جميع الناس، جميع الناس مسلم وغير مسلم محرم، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عند مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم محرم كائنا من كان، وهو هدم لكيان المجتمع، وبالظلم تسقط الدول، حتى يقول ابن خلدون باب أن الظلم مؤذن بخراب العمران. فخراب الدولة وخراب المجتمع ينبني يبدأ بالظلم والعياذ بالله. وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قال ولا يخذله، قال الخذلان أنك ما تنصره، يعني يقف في موقف ويحتاج إليك أن تدعمه وأن تقف معه، فتتخلى عنه وتتركه يصارع الأحداث وحده، هذا خذلان تخذله. وفي لفظ عند مسلم عن ابن عمر قال ولا يسلمه، يعني ما تتركه يصارع الأحداث وحده، ما تتركه في المشكلة أو الأزمة، ما تقول نفسي نفسي. بعض الناس أناني، بعضهم ليس في، بعض الناس حتى ولم يكن في الدين لكن ليس في مرجلة، ما في شهامة. يجد المسلم مظلوما يصارع الحادث وحده وفي مشكلة وفي أزمة، قال أنا ما لي دخل في هذا الإنسان، وأنا يعني الحمد لله ما أدخل في هذه الأمور. هذا أنت خذلت المسلم، أنت أسلمته لغيرك، أنت تركته في المشكلة وحيدا وصارع الحداث. متى أجد تقف، متى يكون فيك عون له، كيف تريد رضوان الله وثواب الله؟ قال ولا يحكره، يعني لا يحتكر المسلم المسلم، يعني أحيانا في بعض الأمور الظاهرة قد تظن أن هذا أنه يعني أقل منك مكانة، أقل نسب أو أقل صورة جمالية أو أقل مكانة اجتماعية أو أقل مالا، فتسعى لاحتقاره، فهو محرم عليك هذا، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم قد يكون أفضل وأنبل وأقرب إلى الله منك، ولو أنك أنت في المجتمع أكثر شهرة وظهورا ومكانة. فالله المستعان. وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. أيها الإخوة الفضلاء، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح للأمة اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع المهلكات التي توبق صاحبها تهلكه وتتلفه. سبع من المعاصي سماها صلى الله عليه وسلم موبقات، الواحدة منها موبقة يعني مهلكة، يعني هي أخطر ذنوب وأخطر معاصي تقع على الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها وجمعها أشرف الخلق وأفصح من تكلم ونطق بالضاد عليه الصلاة والسلام في سبع. هذه السبع من خطورتها أنها توبق صاحبها وتهلكه، فليس له أمل إلا إن شاء الله بتوبة النصوح، لكنها مؤذنة بنهايته، مؤذنة بهلاكه واستغراقه في هذا الذنب. منها الشرك بالله، يعني ينصب على البدلية، تجتنب السبع الموبقات الشرك بالله. فالشرك بالله أعظم ذنب العصية الله به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فالشرك ظلم عظيم، وهو الذنب الأعظم الذي أتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام النهي عنه. يقول لقمان لما بدأ بنصيحة ووصية ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبدأ بنهي عن الشرك وأمره بالتوحيد، ولذلك بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتوحيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي حديث حسن عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرك ولو قطعت وسحقت وحركت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الثاني قال السحر، والسحر فالسحر من الموبقات، والساحر على القول الصحيح من أقوال العلم أنه السحر ناقض من نواقض الإسلام، وأن من مارسه واعتقد فهو كافر. وفي الإسلام هذا الساحر يقتل، لأنه يقتل الأنفس ويقتل العلاقات الاجتماعية، وهو يسعى في الخراب، وحق على المجتمع المسلم أن يحارب السحرة وأن يرفع في شأنهم وأن يقف ضدهم، فإنهم يحاربون ما بعث به الأنبياء والمرسلون عليه، ما بعث به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. في حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا زاد بعضهم أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالسحر محرم، تعلمه تعليمه ممارسته، وهو أنواع منها سحر العطف، كان يقول عندهم يعطفون الرجل على المرأة، يعني المخطوبة مثل الخاطب، أو الرجل الذي نفر المرأة التي نفرت من زوجها، فيفعلون أفاعيل وعقد وتمائم وحروز باطلة يقربون بين الزوجين. وهناك سحر الصرف، فيصرفون هذا عن هذا، يصرفون الرجل عن المرأة ونحو ذلك، فمن فعله فقد باء بغضب من الله عز وجل، وقد ارتكب أمرا محرما. ووصيتي للأمة الإسلامية التي تريد نصر هذه الأمة أن تحارب السحرة، وأن لا ترضى بترهاتهم، وأن تخبر عنهم، وأن تقف يعني سورا منيعا ضد هذه الفرية العظيمة والخرافة التي شوهت صورة الإسلام والدين. وقتل النفس، أي قتل النفس المحرمة المعصومة، إنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا. فهنا الملعون قاتل النفس المعصومة المحرمة. ولذلك في حديث صحيحة صح بعض الأئمة منهم الألباني قال: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. وفي حديث صحيح: لزوال الدنيا بأسرها أيسر عند الله من قتل امرئ مسلم. وفي حديث صحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدين المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. قال: وأكل الربا. فأكل الربا يعني معصية عظيمة موبقة مهلكة، من الموبقات والمهلكات السبع التي نهى عنها سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن المرابي مؤذن بمحاربة الله عز وجل، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس: على المرابي أن يأخذ سلاحا فإن الله سوف يحاربه. وقد أورد هذا الأئمة التفسير في كتبهم. وقال صلى الله عليه وسلم عند مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. فالأمر المحرم هو الربا، فإن الله لا يبارك فيه ولا في يعني فائدته، ولا يبارك في جسد نبت منه، ولا يبارك في ذرية ربوا على الربا وأطعموا من الربا، ولا يبارك الله في دار بريت من الربا، ولا يبارك الله في تجارة استثمرت بالربا. وللأسف قد انتشر هذه المأساة والربا عند المسلمين، وقد يعني هانت ذمم كثير من التجار فيمارسون الربا عيانا بيانا، وتجد عندهم من السخف والترهات أن يسأل أحدهم وهو حاج عن ظفر قلعه هل فيه فدية من دم، وعن شعرة سقطت من رأسه وهو يرابي ويأكل الربا عيانا بيانا، وينصح من العلماء ويوجه من الدعاة ومن الأخيار ولا يرتدع. فآكل الربا محارب لله عز وجل، محارب للمجتمع، يمص دماء الأمة ويكتنس أموالهم إثما وعدوانا. وثم قال صلى الله عليه وسلم: وأكل مال اليتيم، لأن اليتيم يعني نفس مسكينة تستاهل الرحمة والعطف والحنان، فأتى هذا الولي أو غيره على المال فأكل مال اليتيم الذي لا يستطيع المدافعة عن نفسه أو حفظ ماله، فالله عز وجل يحبط عمل هذا ويوبقه ويهلكه بهذا الذنب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، ولا يأكل في بطنه إلا النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومنها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، أي اتهام المؤمنة الغافلة والمؤمنات الغافلات عن الفاحش، يعني ليس من هديهم أنهم يعرفون طرق الحرام ووسائل الحرام والاتصالات المشبوهة، غافلات في بيوتهن وأعمالهن. وتجد الواحدة منها سليمة الظاهر والباطن، فيأتي الفجرة سواء من رجال ونساء فيقذفونهم بالفاحشة ويتهمونهم بالزنا ونحو ذلك. فهذا الله سبحانه وتعالى يحبط عمل من فعل هذا ويوبقه ويهلكه. قال: قذف المحصنات التي يعني يحصن بالعفاف وبالدين، فما عرف منهم ريبة، يقول: حور حرائر ما هممنا بريبة، كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الكلام رواني، ويصدهن عن الخنا الإسلام. فيأتي بعض الفجرة والعياذ بالله والفاجرات يتهمون الأبرياء بما ليس فيهم، المحصنات بالعفاف والدين، المؤمنات عندهم إسلام يردعهم، الغافلات فهم لا يعرفون هذه المسالك المشبوهة والطرق المحرمة المريبة، وإنما هم واضحون في عملهم في إيمانهم على ظاهرهم. ومنها التولي يوم الزحف، وهو السابع من الموبقات، أن إذا حضر المسلمون في جهاد العدو وفي دفعه وردعه في ساحة الوغى، يفر الإنسان من مصاولة أعداء الله عز وجل ويتولى يوم تلتقي الصفوف، وليس متحيزا لفيها، إنما يتولى يهرب تماما من المعركة. فالله عز وجل جعل عمله هذا محبطا لعمله، مهلكا له، موبقا لسعيه، لأنه قد وهن صف المؤمنين وقد أدخل عليهم الهزيمة وقد دعاهم إلى الفرار، وما صدق في موعود الله وفي لقاء أعداء الله. ولو كان مؤمنا صادقا لكان ثبت في ساحة الوغى، وكان طلب ما عند الله عز وجل من الفتح والنصر أو الشهادة والثواب عنده سبحانه وتعالى، فاستحق بذلك غضب الله عز وجل وعذابه. هذه السبع الموبقات نهى عنها عليه الصلاة والسلام، لأنها من المعاصي الكبيرة، وإلا هناك معاصي كبيرة، لكن هذه يجمع هذه المعاصي، القاسم المشترك في هذه المعاصي أنها توبق. قالوا: توبق الحسنات، يعني أنها تذهب الحسنات، وقالوا: توبق صاحبها، تهلكه، فلا أمل له إلا يتوب الله عليه. بالمناسبة إن الذي يمارس شيء من هذه السبع أو بعضها، أقول له: ترى باب التوبة مفتوح، حتى لو كان إنسان مارس السحر كثيرا في كثير من زمنه وعمره، تعال توب يا أخي وعد. رجل قتل النفس ثم تاب الله عليه عز وجل بعد طبعا القصاص أو الدية أو نحو ذلك، قصدي أنه يأتي هو نادم إلى القصاص، حتى العلماء يقولون أن من أتى ليقتص منه في قتل نفس وهو نادم فإن الله يعفو عنه، ولو ذهبت نفسه واقتص منه في الدنيا. وآكل مال اليتيم فإنه يعيد المال الذي أكله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن قذف المحصنات فتوبته مع الندم أن يثني عليهن ويبرر ساحتهن ويشيد بمكارمهن جزاء وفاقا. ومن تولى يوم الزحف مع توبته فإنه يصمد في مواقف أخرى من مواقف الجهاد. فقصدي أنه لا يظن الإنسان مقصود الحديث أن من فعل ذلك واستمر عليها ولم يتب إلى الله عز وجل ولم يندم ولم يراجع نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يوبق عمله ويحبطه بسبب هذه الجرائم العظيمة. وفيه أن المعاصي مختلفة، وأن فيها كبار وصغار، وأن في السيئات عظيمة وصغيرة، وفيها الأمر النسبي في المعصية، فإن من عظمها الشرك بالله الذي لا يصلح معه عمل أبدا، ولا يقبل الله من صاحبه طاعة أبدا، ولا يغفر الله لمشرك أبدا. يعني الدواوين ثلاثة: ديوان بين الله وبين العبد فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، وديوان لا يغفره الله أبدا وهو الشرك، وديوان للخليقة بين العبد وبين الناس وهو المظالم فيقتص منه. فهذه الديوان الثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا وهو الشرك بالله، وديوان لا يبالي الله به بل يغفره وهو ما بين العبد وبين ربه من الذنوب التي أسرها العبد فالله يتجاوز عنها سبحانه وتعالى، وأما الديوان الذي وهو الذنوب التي بين الإنسان وبين العباد وبين الخليقة فإن الله يقتص لهم منه ويوفيهم سبحانه وتعالى حقوقهم، ولا يبقى لهذا يعني لأن المناصفة والحكم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الحسنات والسيئات، ليس هناك دراهم ولا دنانير. ولذلك اتقوا ذاك اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله، ولا ملك فيه إلا الله، ولا قاضي فيه إلا الله، حتى صح في الحديث أن الله يقول يوم القيامة: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. ولذلك لا ظلم اليوم، وصح في حديث أن الله يقول: أين ملوك الأرض، أنا الملك، أين ملوك الأرض، فمعناه أنه لا يكون هناك إلا حسنات وسيئات يقتص العبد منها. إخوتي أهل الإيمان وأهل الإسلام، تدبروا هذه السبع، كرروا هذا الحديث، اجعلوه في أذهانكم دائما وأبدا، تذكروا هذا الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ وفي عرض المسألة التشويق على أصحابه، العالم يعرضه على تلاميذه. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والتولي يوم الزحف. حديث صحيح. فصلى الله وسلم على من أوتي جوامع الكلم، وبعد فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
مني سلام.